الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من المصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، ونحن في مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 17 من شهر شعبان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا بإسنادكم عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري أنه قال: بلغني عن إبراهيم أنه كان يقول: في مسافر يقدم مفطرا أو حائض تطهر من آخر يومها، قال: لا يأكلان حتى يمسيا. وعن ابن جريج عن مزاحم عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يأكل حتى يمسي. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي ومعمل عن قتادة وابن جريج عن عطاء سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس، قالوا: تأكل وتشرب. وعن معمل عن رجل عن أكرمة قال: لا تأكل ولا تشرب. وعن ابن جريج عن عطاء: في امرأة أصبحت صائما حائضا قال: إن طهرت في أول النهار فلتتم يومها وإلا فلا.
هذه الآثار التي أوردها عن إبراهيم وعمر بن عبد العزيز، وكذلك عن الثوري عن جابر هو أبو الشعثاء، عن جابر عن الشعبي ومعمر عن قتادة وابن جريج عن عطاء سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس، قالوا: تأكل وتشرب. إذن قول عطاء مخالف لقول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، والذين قالوا لا يأكل حتى يمسي لأجل حرمة نهار رمضان، وأنها متعلقة بحرمة الشهر، لا ينظرون إلى كونه أو كونها يعني كانت معذورة من قبل، يقولون زال عذرها فتبقى حرمة الشهر في حقها بقية اليوم. أما عطاء فيقول إن الشعبي ومعمر وعطاء سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس، قالوا: تأكل وتشرب. وهذا بناء على أن المقصود من كلامهم تأكل وتشرب يعني سرا ولا تجهر بذلك. وكذلك قول عكرمة موافق لقول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم، و يعني في رواية عن عطاء أنه فرق بين المرأة إذا طهرت من أول النهار وفيما إذا طهرت من آخر النهار. ووجه التفريق أنها إذا طهرت في أول النهار ولم يكن قد أكلت فيصح صومها فتمسك بقية اليوم، ولكن لا بد من القضاء. وأما إذا يعني طهرت بعد الزوال فهي لا يمكنها أن تصوم، لا يمكنها أن تصوم حتى نافلة. فهذا وجه قوله. والراجح هو قول إبراهيم وعمر بن عبد العزيز وعكرمة، وهو قول جمع من الفقهاء. نعم.
أحسن الله عليكم. باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان. عن معمر عن قتادة: في النصراني واليهودي يسلم في بعض شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر. وقال المصنف: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن أسلم النصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم. وعن رجل عن الحكم بن أبان عن أكرمة: في نصراني أسلم في أيام بقيت من رمضان قال: يصوم ما أدرك ويقضي ما فاته، وإن أسلم في آخر يوم من رمضان فهو بمنزلة المسافر يدخل في صلاة المقيمين. وعن معمر عن الحسن يقول: إن أسلم في بعض شهر رمضان صامه كله. وقول قتادة أحب إليه. وعن الثوري: في النصراني يسلم في آخر النهار، قال: من أخذ بقول عطاء قال: يصلي الظهر والعصر، ومن أخذ بقول الحسن يقول: صلى العصر ولم يصلي الظهر. وقال وإذا أسلم في شهر رمضان لم يصم يومه الذي أسلم فيه ولكن يؤمر أن لا يأكل حتى يمسي. قال وأخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يصوم اليوم الذي أسلم فيه.
هذا الباب مذكور فيه النصراني لكن الذكر هنا ليس للقيد، نصراني يهودي بوذي أي صاحب ديانة أخرى إذا أسلم في بعض شهر رمضان فهذا حكمه. والذي رجحه الإمام عبد الرزاق وأحبه هو قول قتادة الذي صدر به الباب ابن دعامة السدوسي، قال يسلم في بعض شهر رمضان، قال يصوم ما بقي من الشهر. إذن معنى هذا الكلام أنه لا يصوم ما لو أسلم في العشرين من رمضان لا يقضي 20 يوما، يصوم 10 وخلاص. وهذا أقرب، وهذا أقرب والله أعلم. وأما قول عطاء يعني في أنه إذا أسلم في بعض رمضان صام ما مضى منه فهذا قول مرجوح، وقد ذهب عامة الفقهاء إلى قول قتادة وإلى قول عكرمة، إلى قول قتادة عفوا دون قول عطاء وعكرمة. هذه بالنسبة لي إذا أسلم وقد فاته شيء من رمضان. طيب إذا أسلم في نهار رمضان هل يمسك بقية اليوم كالحائض والمسافر إذا قدم؟ هذا هو الراجح، وهو الذي سبق ذكره عن إبراهيم وعمر بن عبد العزيز، وهو منصوص قول قتادة رحمه الله تعالى، وقول الحسن فيه شدة، يمكن ينفر عن الدين إن أسلم في بعض شهر رمضان صامه كله. هذا بالنسبة للصوم. وقال عطاء يصوم اليوم الذي أسلم فيه، طبعا هذا وجيه، كونه يصوم اليوم الذي أسلم فيه وما بعده هذا وجيه، لكن أن نأمره بقضاء كل ما فات هذا ليس بوجيه، كما لو بلغ الطفل في 20 من رمضان فلا نأمره بقضاء 20 يوما السابقة. وقوله هنا عن الثوري في النصراني يسلم من آخر النهار، قال من أخذ بقول عطاء قال يصلي الظهر والعصر، هذه مسألة أيضا مهمة. لو أسلم النصراني في وقت العصر هل نأمره بقضاء الظهر؟ الجواب نعم، قياسا على إيجابهم قضاء الصوم. ومن أخذ بقول الحسن يقول صلى العصر ولم يصلي الظهر، يعني فرق بين الصوم وبين الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الطعام والشراب مع الشك. عن معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إذا نظر رجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكل حتى يتبين لهما. قال أخبرنا وهب بن نافع عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال اسقيني يا غلام، قال أصبحت؟ فقلت كلا، فقال ابن عباس شكل عمر الله اسقيني فشرب. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك. عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح قال قال رجل لابن عباس أرأيت إن شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك. وعن ابن عيينة عن إسرائيل ابن أبي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن قال قال رجل يا رسول الله أذن المؤذن والإناء على يدي وأنا أريد الصوم، قال اشرب. عن ابن التيمية عن أبيه عن حيان بن عمير قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل قال فليأكل، قيل وإن سمع مؤذنا آخر؟ قال شهد أحدهما لصاحبه. وقال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن أشرب وأنا في البيت؟ لا أدري لعلي قد أصبحت. قال لا بأس بذلك، هو شك.
هذه المسألة وهي الطعام والشراب مع الشك، يعني لو أن الإنسان شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، القاعدة الفقهية أن الأصل بقاء ما كان ولا يزول بالشك ولا بالظن، إذن الأصل أنه ليل حتى يستيقن طلوع الفجر إما برؤية أو بشهادة المؤذنين. هذا معنى إذا نظر رجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما، وكأنه ذهب يعني الصديق رضي الله عنه أن الشك لا يلتفت إليه، وكذلك قال عكرمة أن ابن عباس قال اسقني يا غلام، قال أصبحت، الغلام اللي هو عكرمة يقول لا أصبحت ترى الفجر طلع، فقلت كلا، فقال ابن عباس شكل عمر الله اسقني فشرب. معنى هذا الكلام أنه قال لأحد غلمانه اسقني، الغلام قال أصبحت، عكرمة قال لا، فأخذ ابن عباس بالشك وشرب في الشك ولم يلتفت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، حتى ولا ينتقل إلى هذا الأصل إلا بالرؤية أو بشهادة المؤذنين. ويقول قال ابن عباس حل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك، نص الآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يتبين التبين أمر فوق الشك والوهم، التبين أمر فوق الشك والوهم. وهكذا قال ابن عباس أرأيت إذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام، قال كل ما شككت حتى لا تشك. هذه قضية مهمة. أيضا نفس الكلام نعكسه، لو أن إنسان أكل في نهار رمضان شك هل دخل الليل أو لا، هل غربت الشمس أو لا، فالأصل بقاء النهار ولا يأكل مع الشك حتى يستيقن. إذن قاعدة مضطردة في الليل وفي النهار. ثم أكد قول ابن عباس من طريق آخر، قال عن الرجل يسمع الأذان وعليه ليل قال فليأكل، لأن الأذان الواحد يحتمل الخطأ ما دام الليل موجود، فتعارض دليلان، دليل المخبر وهو المؤذن ودليل الرؤية لليل وهو الصائم، قال فليأكل. قيل وإنه سمع مؤذنا آخر قال شهد أحدهما لصاحبه، إذن تترك إيش؟ تترك قولك وتترك رؤيتك إلى رؤية رجلين من المؤذنين. ولذلك نحن نعلم في الواقع المشهود أن المؤذنين قد يخطئون، يؤذن أحدهم قبل الوقت بربع ساعة 20 دقيقة، قائم من النوم ما انتبه، لكن ما يمكن أن يخطئ مؤذنان في آن واحد، هذا أندر من النادر. وكذلك قال ابن جريج قلت لعطاء تكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي قد أصبحت، قال لا بأس بذلك هو شك. يعني خلاصة هذا الباب أن الشك لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت، الشك لا يترتب عليه حكم، فيبقى صومك صحيحا ويجوز لك أن تأكل وتشرب حتى تستيقن الفطر أو حتى تستيقن طلوع الفجر. نعم
أحسن الله عليكم. باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليس عليه بأس إن الله أطعمه وسقاه. وكان قتادة يقوله. وعن ابن جريج عن عطاء قال إن طعم إنسان ناسيا فليتم صومه ولا يقضيه فإن الله أطعمه وسقاه. وعن ابن طاووس عن أبيه يتم صومه ولا يقضي الله أطعمه وسقاه. وأخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لو واطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء. عن ابن جريج قال سألت عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان قال لا ينسى هذا كله عليه القضاء ولم يجعل الله له عذرا. وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. وعن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء أبا هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت وشربت، قال لا بأس الله أطعمك وسقاك، قال ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت فطعمت وشربت، فقال لا بأس الله أطعمك وسقاك، قال ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تعاود الصيام.
أي والله صدق أبو هريرة. طبعا الحديث من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، الحديث عند أبي داود، الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وقول قتادة، لأن الله جل وعلا قال في منصوص القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عطاء إن طعم إنسان ناسيا فليتم صومه لا يقضي فإن الله أطعمه وسقاه. إذن هذا قول ابن سيرين عن أبي هريرة وقول قتادة وقول عطاء، وكذلك قول طاووس. ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس، أول مرة يأتي ذكره، وطاووس هو ابن كيسان المكي، وكان من أعلم الناس بالمناسك، وكان من كبار تلامذة ابن عباس. إذن طاووس بن كيسان وافق عطاء، وافق ابن سيرين وابي هريرة وقتادة. كذلك جاء عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي، الذي يقول: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية. تخيل أن تعلم التفسير مرتين من ابن عباس. يقول مجاهد: لو وطئ رجل امرأته صائم ناسيا في رمضان لم يكن عليه فيه شيء. إذن مجاهد يرى أن الوطأ كالأكل والشرب، كالأكل والشرب. لكن عطاء عنده تفصيل يفرق بين الأكل والشرب وبين الجماع، ولكن هذا ليس بشيء. الصحيح هو قول الجمهور أن من أكل أو شرب وطئ ناسيا لا شيء عليه. وهذا يتصور، كيف يتصور؟ يعني مثلا إنسان أتى أهله من الصبح يظن أن النهار ما طلع، فوطئها ويظن أن النهار ما طلع، فصومه صحيح. وقال عن الحسن: هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. لا شك أن بابهما واحد، بابهما واحد. وقصة أبي هريرة مع هذا الرجل يدل على أن الإنسان الذي يأكل أو يشرب ناسيا سببه أنه لم يتعود على الصيام، فلذلك يأكل ويشرب كثيرا. تخيل في يوم واحد صلى الفجر، راح عند جماعة يأكلون أكل معه، بعدين الظهر راح عند ناس ثانيين يأكلون أكل معه، بعدين بعد الظهر راح عند ناس ثالثين أكل معه ونسي أنه صائم. هذا مثل ما قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تعاود الصيام، أي لم تتعود الصيام. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء في جوف فيدخل الماء جو فمه. عن ابن جريج قال:
كلمة جوة عربية فصيحة، الناس يظنون أنها عامية جوة، لا هي عربية فصيحة حجازية معروفة.
أحسن الله. نعم. عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان استنثر فدخل الماء حلقه. قال: لا بأس بذلك. وقاله معمر عن قتادة. وعن الثوري عن أبي هاشم أو غيره عن إبراهيم في الرجل يتمضمض وهو صائم فيدخل الماء حلقه، قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه قضاء، وإن كان تطوعا فعليه القضاء. قال سفيان: والقضاء أحب إلي على كل حال. وقال أخبرنا رجل عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه، قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه شيء، وإن كان تطوعا فعليه القضاء. وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
إذن الإنسان الذي تمضمض ويستنشق ويدخل الماء داخل فمه، جو أو جو بالضم أفصح، يعني داخل فمه يتمضمض يدخل الماء إلى داخل المجرى، طبعا بدون قصد. طبعا هو منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصوم، لكن ما بالغ فخطأ دخل الماء إلى جوفه، ليس عليه شيء. وهذا هو المعروف عن عطاء، وكذلك معمر عن قتادة حكاه، وكذلك إبراهيم حكاه أيضا. يعني لكن إبراهيم فرق بين الفرض وبين النفل. ليش فرق بين الفرض وبين النفل؟ قال: إن كان المكتوبة فليس عليه قضاء. ليش؟ لأن المكتوبة ما لها وقت ثاني فيغتفر فيه هذا الشيء. أما التطوع فعليه القضاء، ممكن أن الإنسان يعني يصوم يوم آخر، هذا وجه. لكن الصحيح أنه لا فرق بين الفرض والنفل، بابهما واحد، لأن المفطرات بابها واحد في الفرض وفي النفل. ثم ورد عن عطاء بن عباس: في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل بطنه، قال: إن كان المكتوب فليس عليه شيء، وإن كان تطوعا فعليه القضاء. إذن كلام إبراهيم يشبه كلام ابن عباس. وأبو حنيفة رحمه الله الإمام عن حماد، وهو حماد بن أبي سليمان الكوفي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مثله، أي مثل هذا التفصيل. وعلى كل حال المسألة خلافية بين السلف، وخذ القاعدة هذه: ما اختلف فيه السلف لا يمكن رفع الخلاف فيه. فلا تشدد على الناس، وإنما ترجح بالدليل ما يترجح لديك ولا تشدد على الناس. الراجح والله أعلم أنه لا فرق بين الفرض والنفل. نعم.
باب سلسلة الشيطان وفعل وفضل رمضان. باب سلسلة الشيطان وفعل وفضل رمضان. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشهر رمضان: إن هذا الشهر قد حضر، وإنه شهر مبارك افترض الله صيامه، تغلق فيه أبواب الجحيم، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. وعن معمر عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال: أحسبه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب الشهر كله، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله، وغلت مردة الشياطين ثم يكون
مردة الجن
وغلت مردة الجن ثم يكون لله عتقاء يعتقهم من النار عند كل وقت فطر عبيد وإماء. وعن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال: كنا نذكر شهر رمضان، فقال عتبة بن فرقد: ماذا تذكرون؟ قالوا: كنا نذكر شهر رمضان. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه الشياطين، وينادي فيه مناد في كل ليلة: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر.
هذا الحديث الذي رواه عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا أبو قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي لم يشهد، ليس بالصحابة، فيكون هذا مرسلا، فهذا اللفظ ضعيف. واللفظ المحفوظ قال: تغلق فيه أبواب الجحيم، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. هذا قدر ثابت بطرق أخرى في الصحيحين وغيره. أما إن هذا الشهر قد حضر، إنه شهر مبارك ويبشرهم، فهذا لم يثبت. كذلك في الرواية الثانية قال رواية البخاري ومسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة. يجوز فتحت بالتخفيف من فتح وفتح، ويجوز بالتشديد فتحت أبواب الرحمة، كناية عن البلاغ، عن القوة في الفتح. وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. طبعا الشياطين هنا اسم جنس يطلق على صنف منهم، يطلق على كلهم، لكن الروايات الأخرى تبين أن المقصود بالشياطين مردتهم، المقصود بالشياطين الذين يتسلسلون مردتهم، يعني أنهم يصبحون بلا قادة، فحينئذ يصبحون في هرج مرج، ليس لهم من يوجههم. فإذا كان إنسان ما ضل في رمضان أو غوى في رمضان، فذلك دليل على فساد هواه وضلالة نفسه، فليبكي عليها. ثم أورد حديث ابن عمر قال: إذا دخلت أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله، يعني حتى انتهاء من رمضان. طبعا فتح باب أبواب الجنة كناية عن أن الله جل وعلا يتقبل أعمال العباد وينزل عليهم الرحمات، وغلق أبواب النيران كناية أن الله جل وعلا يعني يؤخر أعمال أهل السوء وأهل المعاصي والذنوب والبدع. يقول: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله، وغلت مردة الجن، ثم يكون لله عتقاء يعتقهم من النار. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه. عند وقت كل فطر عبيد وإماء. قد يقول قائل: ما الفرق بين العتق وبين حديث إذا انتصف شعبان غفر الله له لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشرك؟ الفرق أن هذه مغفرة وذاك عتق من العبودية للرجل وعتق من الإماء للمرأة. ثم ختم بحديث عتبة بن فرقد قال سمعت رسول الله عتبة بن فرقد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث. وفيه زيادة وينادي فيه مناد في كل ليلة. ليش في الليل؟ ترى هذه مسألة مهمة. نهار رمضان فضله بالصوم، وليالي رمضان فضله بالقيام. وإذا تأملنا إيش الفرض وإيش النفل؟ صوم رمضان فرض، وقيام رمضان نفل بالإجماع. وما يقوم به الإنسان نفلا لا شك أنه يكون به ينال الرفع. كل الناس يعملون الفرض، فبأي شيء تختلف عنهم؟ بزيادة النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا وجه أن كل ليلة ينادي يا باغي الخير هلم يا باغي الشر أقصر. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الإفطار في يوم مغيم. عن ابن جريج قال قلت لعطاء أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسب أنه الليلة ثم بدأت الشمس فقال اقضي ذلك اليوم. وعن معمل عن الزهري مثله. عن معمل عن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدأت الشمس فعليه أن يقضيه، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه وعن معمل عن هشام بن عروة عن أبيه مثله. وقاله ابن جريج عن عطاء. وعن الثوري عن حسين عن سعيد بن جبير قال يتمه ويقضي يوما مكانه، وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلا فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء. وعن ابن جريج قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم ثم نظر ناظر فإذا الشمس، فقال عمر بن الخطاب الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما. وعن الثوري عن جبلة بن سحيم ابن شحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه قال كنا عند عمر بن الخطاب في شهر رمضان فجيء بجفنة فقال المؤذن يا هؤلاء إن الشمس طالعة، فقال عمر أعاذنا الله أو أغنانا الله من شرك إنا لم نرسلك داعيا للشمس ولكننا أرسلناك داعيا للصلاة. يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صيامه. وعن الثوري قال حدثني زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب في رمضان والسماء مغيمة فأتي بسويق وطلعت الشمس فقال من أفطر فليقضي يوما مكانه. وأخبرنا صاحب لنا عن الحجاج عن زياد بن علاقة عن بشر نحوه إلا أنه قال قال عمر أتم يومكم هذا ثم اقضوا يوما. وقال أخبرنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أفطر الناس في زمان عمر فقال فرأيت عساسا
يعني الحرس الذين يعسون في الليل ويحرسون يقال لهم عساس ومفرده عس. نعم.
فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان ثم طلعت.
رأيت عساسا، إذن ليس هذا المقصود به العس، مقصود به شيء آخر، نوع من أنواع الآنية. نعم.
أحسن الله عليك. قال فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس وقالوا نقضي هذا اليوم. فقال عمر ولما؟ فوالله ما تجنفنا الإثم. وفي حديث عمر الآخر أمر بقضائه.
العساس بالكسر يقول صاحب القاموس يقول وعاء كبير، وعاء كبير. هذا الباب أورده رحمه الله ليبين أن الإنسان لو كان صائم وكان في برية مثلا ما عنده مؤذن، أو عنده مؤذن وظن المؤذن أن الشمس غربت فأذن فأفطر، ثم بعدما انتهى من الأذان وأكل الناس ذهبت الغيوم وانقشعت وإذا بالشمس مرتفعة، فماذا عليهم؟ هذه صورة المسألة. صورة المسألة كما قال عطاء، قال اقضي ذلك اليوم، لأنه أفطر عامدا، ما نقول أنه ناسي، عامدا لكن أخطأ في الوقت، فلما وجد العمد مع الخطأ في الوقت غلبنا جانب العمد فأمرناه بالقضاء. هذا وجه قول من أمره بإيش؟ بالقضاء، وهو قول قوي. وقد حصلت هذه الواقعة في زمن عمر رضي الله عنه، فأمرهم بإمساك بقية اليوم ثم القضاء بدون كفارة، ولم ينكر عليه أحد، فصار إجماعا، فصار إيش؟ إجماعا. نعم.
أحسن الله عليكم. باب من أدركه الصبح وجنوبا. عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الصبح جنوبا فلا صوم له. قال فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على عائشة وأم سلمة فسألناهما عن ذلك فأخبرتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير حلم ثم يصوم. قال ثم دخلنا على مروان فأخبرهما على مروان فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة فقال عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة رضي الله عنه فأخبرتماه بقولهما. قال فلقينا قال فلقينا أبا هريرة أبو هريرة
فلقينا أبو هريرة
قال فلقينا أبو هريرة عند باب المسجد فقال له أبي إن الأمير عزم علينا في أمر لنذكره لك. قال وما هو؟ قال فحدثه أبي. قال فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثنا الفضل بن العباس وهو أعلم. قال الزهري فحول الحديث إلى غيره. وعن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له، ثم ذكر نحو حديث معمر عن الزهري. وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وربي هذا البيت من أدركه الصبح جنبا فليفطر ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أن يبيت الرجل جنبا في شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم. قال أما أبا هريرة فكان ينهى عن ذلك، وأما عائشة فكانت تقول ليس بذلك بأس. فلما اختلفنا على عطاء قال يتم صومه ذلك ويبدل يوما. وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال ما أبالي أن أصيب امرأتي ثم أصبح جنبا ثم أصومه، أتيت حلالا. وعن الثوري عن جامع بن أبي راشد قال حدثنا عبد الله بن مرجاس قال جاءني رجل من الحي فقال إني مررت بامرأتي في القمر فأعجبتني فجامعتها في شهر رمضان فنمت حتى أصبحت، فقلت عليك بعبد الله بن مسعود أو بأبي حكيم المزني. فأتى عبد الله فسأله فقال كنت جنبا لا تحل لك الصلاة فاغتسلت فحلت لك الصلاة وحل لك الصيام فصم. قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال إني أصبت أهلي ثم غلبتني عيني حتى أصبحت وأنا أريد الصيام، فقال أبو الدرداء أتيت امرأتك وهي تحل لك ثم غلبت على نفسك ثم رد الله نفسك فصليت حين عقلت وصمت حين عقلت. وعن عبد الله بن عمر عن نافع قال لو أذن المؤذن وعبد الله بين رجلي امرأته وهو يريد الصيام لا تم صيامه. وعن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال من أدركه الصبح جنبا فهو متعمد لذلك أبدل الصيام، ومن أتاه ذلك على غير عمد فلا يبدل.
هذه الآثار كلها تدل على أن الإنسان إذا أتى أهله في الليل ثم أصبح، يعني دخل عليه الصبح سمع المؤذن وكان نائما ولم يكن قد اغتسل، فهل صومه صحيح؟ باتفاق العلماء الطهارة من الجنابة ليس شرطا من شروط صحة الصوم، ومن قال إنه يقضي فقوله مهجور متروك. فعامة الصحابة مشوا على حديث عائشة رضي الله عنها، وأما حديث أبي هريرة من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له هو حديث صحيح ما يمكن أن نطعن فيه، لا سيما وقد أسنده أبو هريرة للفضل، لكن كيف نفهمه؟ نفهمه بأن المقصود من أدركه الصبح جنبا، يعني وهو يجامع أهله ولم ينزع فلا صوم له، هذا المقصود من الحديث. وبهذا نجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وقول ابن مسعود وقول أبي الدرداء وقول عبد الله بن عمر وقول عروة بن الزبير يؤكد هذا الفهم، فهذا قول جماهير السلف، هذا قول جماهير السلف أن الجنابة لا تؤثر على الصوم. أرأيت لو أن رجلا صام ثم نام في النهار فاحتلم فصومه صحيح، فكذلك لو أنه أتى أهله ليلا ثم نام وما أصبح إلا والمؤذن يؤذن وهو جنب فلا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليك. باب القبلة للصائم. عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال ومن ذا له حظ من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معمل عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم يريد القبلة. وعن معمر وابن جريج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. وعن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة مثله. وعن ابن جريج عن رجل عن طلحة بن عبد الله بن عثمان قال سمعت عائشة تقول تناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني فقلت إني صائمة، قال وأنا صائم ثم قبلني. وعن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عائشة بنة طلحة أنها أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة ما يمنعك من أن تدنو من أهلك تلاعبها وتقبلها؟ قال أقبلها وأنا صائم، قالت نعم. وعن ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه قبل امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخبرت امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه فقولي له ذلك، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله. وعن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن القبلة للصائم، فقال لا بأس بها إن انتهى إليها، فقيل له أفيقبض على ساقها؟ قال أيضا اعفوا للصائم لا يقبض على ساقها. وعن عمر بن حبيب أنه سمع عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مثل حديث ابن جريج. عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس بذلك إذا لم يكن معها غيرها، يعني القبلة. عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل عن القبلة للصائم فقال هي دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس.
أكيس يعني أفطن وأعقل وأقرب للسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني من سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون ربما تداعون إلى الكبير منها. وأخبرنا عن معمر عن عاصم بن عبد ابن سليمان عن أبي مجلز قال جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له، فجاءه شاب فنهاه. وعن معمر وكان قتادة يرويه عن ابن عباس. وعن رجل من أهل المدينة عن يوسف بن سيف عن ابن المسيب عن عمر مثل قول ابن عباس. وعن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال قيل لأبي هريرة تقبل وأنت صائم؟ قال نعم وأكفحها، يعني أنه يفتح فاه إلى فيها. قال قيل لسعد بن مالك تقبل وأنت صائم؟ قال نعم وأخذ بمتاعها.
يعني المقصود يفتح فاه إلى فيها، يعني لو أنه ربما قبل زوجته حتى يمص ريقه، والريق لا ينقض الصوم سواء كان ريقك أو ريق غيرك، وهذا هو الصواب. نعم،
أحسن الله عليك. وعن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبوري أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال رجل قبل امرأته وهو صائم أفطر؟ قال لا. قال فغيرها؟ قال فأعرض أبو هريرة. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن القبلة للصائم. وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن الثوري عن عمران بن مسلم عن زاذان قال سئل ابن عمر أيقبل الرجل وهو صائم؟ قال أفلا يقبل جمرة. وعن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الهزهاز عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم قال يقضي يوما مكانه. قال سفيان ولا يؤخذ بهذا. وعن معمل عن أيوب عن ابن سيرين أن شريحا قال لرجل قبل امرأته وهو صائم فقال اتق الله ولا تعد. وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن سعيد قال علي في القبلة للصائم ما تريد إلى خلوف فيها.
يعني ليش تقبل فمها وفيها رائحة الصوم؟ وخر عنها كأنه يزجر عن قربها. نعم
أحسن الله عليك. وعن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عاتكة بنت يزيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها قال وأظنه قال وهو يريد أن يخرج إلى الصلاة. وعن ابن عيينة عن زريق وخصيف أنهما سأل ابن المسيب عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم فقال إن قبلت لم يفطرك وهو ينقص صومك.
نعم.
وعن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح لا مطعن فيه، وقد جمع طرقه شيخنا المحدث العلامة أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي وطبع في جزء خاص، وذكرت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. ليس هناك تعارض بين أقوال السلف، فالسلف يرون أن القبلة ليست من المفطرات، لأن المفطرات عندهم الشهوة الكاملة وهي الإلاج أو الجماع أو إنزال المني بقصد ولو من غير إلاج ونحو ذلك، يعني ما فيه قضاء الوطر، هذه من المفطرات لحديث أبي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. احفظوا هذه اللفظة، وشهوته لأجلي. ولذلك قال جمهور السلف أن الذي يقبل لا يعتبر مفطرة، لكن هل ينقص أجره؟ الجواب طبعا هنا الكلام عن القبلة الشهوانية، وليس المقصود عن القبلة قبلة الرحمة قبلة الشفقة. لو كانت زوجتك مريضة في المستشفى وجيت وقبلتها، ليس الكلام هنا، الكلام في قبلة الشهوة، لابد أن تفهم هذه القضية. فأنت لو قبلت أمك، قبلت أختك، قبلت بنتك، ما يدخل في هذه القضية معنا، المسألة خاصة بالزوجة إذا أنك قبلتها وأنت تشتهيها، هنا ما حكمه؟ فمن أهل العلم من قال، طبعا الجمهور قالوا لا يبطل الصوم، والقول الذي قاله ونقله الإمام عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة للصائم يحتمل أمرين. الأول أنه أن السائل كان شابا كما فعل ابن عباس، فباب سد الذرائع مقدم، فأنت إذا جاءك شاب وسألك قل له لا تقبل من دون أن تقول إنه من النواقض، من نواقض الصوم. إذا جاءك رجل كبير السن قل له قبل. فقول ابن عمر يحتمل هذا المعنى، ويحتمل قول ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة للصائم لأنه يراها جزء شهوة فينقص الأجر، وهذا وجيه. وهذا إيش؟ وجيه. لماذا وجيه؟ لأنه يدع شهوته، والقبلة من الشهوة، ما ترك الشهوة. كما لو أن إنسانا جاء إلى طعام فصار يستنشق يستنشق يستنشق، كره الفقهاء هذا الفعل. لماذا كرهوا؟ لأنه يخالف يدع طعامه يدع شرابه، فإن الروائح الزاكية تؤثر في الدماغ سلبا أو إيجابا، ربما يصير يسد نفسك تصير شبعان ولا لا، بعض الأطعمة هكذا. إذن نفهم أن كلام ابن عمر يحمل على هذا. أما القول بأن ابن مسعود قال يقضي يوما مكانه، قال سفيان وهو من طبقة تلامذة تلامذة ابن مسعود، قال لا يؤخذ بهذا لأنه قول مهجور، قول مهجور. طيب، هل يزجر من قبل؟ إذا خشيت أنه يتعدى القبلة إلى غيرها، إلى المفاخذة أو إلى ربما أمور ما نستطيع أن نقوله لكن موجودة في كتب الفقهاء، لا تحمد هذه الأمور لأنها قطعا سيؤدي إلى ارتكاب المحظور. والإنسان أكيس له وأعقل له أن يدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. نعم،
أحسن الله إليك. باب مباشرة الصائم. أخبرنا معمر عن الزهري قال ينهى عن لمس الصائم وتجريده. وقال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب أنه ينقص من صومه الذي يلمسه أنه ينقص من صومه الذي يلمس أو يجرد، ولك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتترك أقصاه. وعن معمر عن علقمة بن أبي علقمة قال سألت ابن المسيب عن الرجل يباشر وهو صائم قال يتوب 10 مرات. وعن معمر قال أخبرنا من سمع عكرمة يقول في المباشرة للصائم لا بأس به، إنما هي كالكسرة شمها، قال أحل الله أن يأخذ بيدها وبأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء أن يباشرها مفضيا بالنهار، قال لم يبطل صومه ولكن يبدل يوما مكان ذلك اليوم ولا يفطر. قلت باشرها مفضيا حتى أصبح، قال لا بأس بذلك إن كان مستدفئا أو غير مستدفئ لم يخرج منه شيء، ثم قال بعد ذلك إن كان مع الفجر فلا. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء باشرها في النهار جزلتها العليا، قال لا يفعل. قلت يباشرها بالنهار بينهما ثوب، قال أما شيء يتعمده من ذلك فلا. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينهى عن المباشرة للصائم. وعن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما، قلت كل شيء، قالت كل شيء إلا الجماع. عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أمية قال لقيت الحسن عند أبي رافع قال إني لبينهما، قال فقال له الحسن الصائم يقبل ويباشر؟ قال أبو رافع لا يقبل ولا يباشر. عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم قال خرجنا حجاجا فتذاكرنا الصائم يقبل ويباشر، فقال رجل من النخع قد صام سنتين وقامهما وهو يعضد لقد هممت أن أخذ قوسي هذه فأضربك بها. فقدموا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا لعلقمة يا أبا شبل سلها، فقال ما أنا بالذي أرفث عندها اليوم. فسمعته فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم كان أملككم لأرى به. وعن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يباشر مرأته بنصف النهار وهو صائم.
هذه المسألة، مسألة المباشرة، فيها خلاف كبير بين الفقهاء من السلف والخلف. والصحيح أن المباشرة منقصة للأجر ما دام دون الإلاج، لكن إذا أنزل فماذا عليه؟ بدون إلاج، أنزل بدون إلاج، فعليه أولا التوبة كما قال بعضهم يستغفر 10 مرات، ثانيا يمسك بقية يوم، ثالثا يقضي هذا اليوم. وهل عليه الكفارة المغلظة أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، ذكرته بالتفصيل في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. ولذلك لا بد أن ننتبه أن المباشرة منقصة للأجر، فالمنبغى على الصائم أن يبتعد عن هذا، لا سيما أنه قد لا يملك أربه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك أربه. وهذه مسائل مهمة أيها الإخوة، أن الإنسان يفتي بسد الذرائع، أن الإنسان يفتي بإيش؟ بسد الذرائع. فأي ذريعة يؤدي إلى محرم أغلقه في فتواك، فإذا كان فتواك يؤدي إلى تفرقة الإخوة فلا تفتي، إذا كان فتواك يؤدي إلى اجتماعهم فأفتي، إذا كان فتواك يؤدي إلى وقوعهم في الحرام لا تفتي. هذه قضايا مهمة، لذلك نجد من مشايخنا من لا يعتقد الشيء ويفتي على خلافه. لماذا؟ يظن بعض الناس أن هذه قلة فقه. لا والله، هذا هو عين الفقه، أن المفتي يفتي بباب سد الذرائع، فيتأمل باب سد الذرائع. ومن هذا كان فتي مشايخنا بتحريم سواقة المرأة للسيارة. يجي بعض الناس اليوم يقول ها كانوا يقولون والحين يقولون ما هو بحرام، كانوا يقولون باب سد الذرائع، وهذا منصوص كلامهم، ولم يقولوا إنها محرمة في نفسها، لكن من قل فقهه لا يفهم كلامهم فيقع في أعراضهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليك. باب الرفث واللمس وهو صائم. عن معمل عن هشام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوما صائما فلا يجهل ولا يرفث فلا يجهل.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.